السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الأحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله بعد أداء فريضة من فرائض الله، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا داخلين في قوله عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. حديثي إليكم أيها الأحبة عن أمر عظيم هو أهم الأمور على الإطلاق في حياة المسلم، فإن حياة المسلم في غدوه ورواحه، ليله ونهاره حتى يتوافاه الله، له هدف واحد في الحياة، وهو الاستكثار من الحسنات والتقليل والتوبة من السيئات. فأمر الحسنات والسيئات أمر عظيم، ونبينا عليه الصلاة والسلام قد قال في وصيته الجامعة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والشاهد من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالإنسان مطالب بأن يتبع السيئات الحسنات، وشاهد هذا في كتاب الله قول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ومعلوم أن التوبة من جملة الحسنات، والعبد مطالب أيضا بأن يأتي بالأعمال الصالحة بعد السيئات، فإن للأعمال الصالحة أثرا في تكفير الذنوب، أثرا في تكفير الذنوب. والحديث عن الحسنات والسيئات باب واسع جدا، والأعمال الصالحة كثيرة، والعبد يأتي منها ما يسر الله له في حياته الدنيا. ولذلك رأيت في هذه الكلمة أن أخص الكلام على الحسنات التي يجري نفعها للعبد بعد موته، فإن من الحسنات ما لا يتوقف نفعه بموت الإنسان، بل يجري أثره الطيب المبارك حتى بعد وفاته. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى أهمية اغتنام الحياة قبل الممات في قوله عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وحياتك قبل موتك. ومن اغتنام الحياة أن يجعل العبد لنفسه أعمالا يجري نفعها له بعد موته، فإنك بعد موتك يا عبد الله ربما بكى الناس عليك يومين أو ثلاثة، ثم صرت في جملة المنسيين. هذا الغالب، لا يبقى الناس حزينين على الميت دهرهم كله، بل من نعمة الله أنهم ينسون شيئا ما حتى تسير هذه الدنيا. فإن كان ثم من يحرص على نفعك فاجعلها نفسك التي أنت تملكها الآن. وكان يزيد الرقاشي رحمه الله يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا الذي يصلي عنك بعد موتك؟ من ذا الذي يصوم عنك بعد موتك؟ من ذا الذي يرضي عنك ربك بعد موتك؟ أختصر الحديث أيها الأحبة فأقول مما لا يخفى عليكم إن شاء الله الحديث المشهور عن نبينا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حين قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا حديث مشهور في صحيح مسلم، لكن جاء حديث آخر أوسع من هذا الحديث عند البزار في مسنده، حيث قال عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره: من علم علما، وهذا موجود في الحديث السابق، علم ينتفع به، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. والولد الصالح مذكور في حديث مسلم. وجاء في حديث آخر زيادة، وهي: أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجره، إلى آخر الحديث. وفي حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم: أربع تجري عليهم أجورهم بعد الموت: رجل مات مرابطا في سبيل الله، إلى آخر الحديث. فجملة هذه الأحاديث المتقدمة تشير إلى عشرة أعمال هي مما يجري نفعه للعبد بعد موته بإذن الله تعالى. ولا أدري إن كان الوقت يتسع للإتيان بها جميعا، فلا أعلم السنة التي تجري عليها الكلمات. طيب، أسعدك الله. أقول أيها الأحبة، نأتي على العشرة على سبيل الاختصار، فهي نافعة كما ترون، فعمر الإنسان محدود، وهو لابد مغادر قريبا. العمل الأول: الصدقة الجارية، وهي التي يبقى الانتفاع بها مدة طويلة، فيجري أجرها للمتصدق ما دام الانتفاع بها، وهذا مثل الأوقاف المختلفة كأوقاف المساجد والمدارس والكتب. فمن أعظم الأعمال الصالحة أن يبني الإنسان مسجدا، أو على الأقل أن يسهم في بناء المساجد. وقل مثل هذا في طباعة الكتب النافعة، وعلى رأسها كتاب الله عز وجل، وإن كان الحديث عنه مستقلا لأنه في الحديث أو ورث مصحفا. العمل الثاني: تعليم العلم، تعليم العلم النافع، وهذه وظيفة الأنبياء. ويدخل في تعليم العلم وإيصاله طباعة الكتب النافعة، فيجري للعبد أجرها بإذن الله تعالى بعد موته. وكذا شراء الكتب ووقفها أو بذلها لطلاب العلم الذين ينتفعون بها. ومما استجد في هذه الأزمنة، مما يدخل في عموم هذا العمل الصالح، الكتب الإلكترونية. فالكتب الإلكترونية قد تكون في بعض الأوقات أنفع من الكتب الورقية، يعلم هذا من يمارس الكتب، فقد تكون في بعض الأوقات أكثر نفعا وانتشارا على ضوء الضوابط الشرعية طبعا. الأمر الثالث هو غرس النخل. غرس النخل وسقي الماء، وقد جاء في الحديث: أو كرى نهرا. فكري النهر هو شق جداول الماء من العيون والأنهار، لكي يصل الماء إلى الناس فيشربون ويسقون الماشية والزرع. ومثله في هذا الزمن مد أنابيب المياه ووضع برادات المياه لمن يشرب منها. وفي معنى هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. ولما سأل سعد بن عبادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، قال صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: سقي الماء، لأن الماء هو أهم مقومات الحياة. وكذلك غرس النخل، والنخلة كما هو معلوم شجرة مباركة كثيرة المنافع، وقد قررت السنة أن النخل هو أفضل الأشجار وأنفعها، بل شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. وفي رواية: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وقال في نهاية الحديث: هي النخلة. وثمر النخلة من أنفع الثمار، وله حلاوة لا تدانيها حلاوة، فمن غرس نخلا وسبل ثمره إلى المسلمين استمر أجره كلما طعم أحد أو انتفع بنخله من إنسان أو حيوان. وهذا العمل ليس خاصا بالنخلة، بل إنه يشمل غيرها من الأشجار، وإنما خصت النخلة لتميزها وكثرة فوائدها. العمل الذي يليه: بناء المساجد وتوريث المصاحف. والمساجد كما هو معلوم هي أحب الأماكن إلى الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها. والعناية بها وعمارتها من علامات الإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إلى آخر الآية الكريمة. وعمارة المساجد تكون بأمرين اثنين: عمارة حسية وعمارة معنوية. عمارة حسية بأن تبنى المساجد وأن يعمل لها ما تحتاج من صيانة وتوسيع ونحوها، كل هذا من عمارة المساجد، فيكون من بنى المسجد مشاركا في الأجر في كل عمل صالح في مسجده، لأنه الذي تسبب به. والعمارة الثانية هي العمارة المعنوية، بالصلاة والذكر والقرآن. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر الآية الكريمة. وهذا كله عدا ما ورد، يعني الذي نتحدث عنه هو بقاء الأجر بعد الموت. دع عنك ما ورد في فضل بناء المساجد على سبيل العموم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. ومن أعجب الأحاديث التي وردت في بناء المساجد قوله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه، أو قال: ولو كمفحص قطاه أو أصغر، بنى الله له بيتا في الجنة. وما هو مفحص القطاة؟ ما هو مفحص القطاة؟ عش الطائر. هو عش الطائر الذي يضع بيضه فيه، يعني هذا فيه يعني تعبير عن صغر هذا المسجد، بحيث أنه لا يسع عددا كبيرا، ففيه فضل المشاركة ولو بالقليل في بناء المساجد. قال: أو ورث مصحفا. وتوريث المصحف أن يخلفه لورثته، ويشمل طباعة المصاحف وتوزيعها ووقفها في المساجد وفي دور العلم، فتكون مشاركا لمن قرأ أو تدبر أو عمل. تاسعا، بناء الدور ووقفها، بأن يبني الإنسان دورا وبيوتا ويوقفها، وهذا كما جاء في الحديث أو بيتا لابن السبيل بناه، وهذا يشمل ابن السبيل وطلاب العلم والفقراء، فبعض الناس يبني بيوتا ومساكن لطلاب العلم والفقراء والأرامل والأيتام، ويدخل في هذا أيضا بناء المستشفيات لأنها بيوت يأتي فيها من يحتاجها، وكذا من أوقف أرضا لتكون مقبرة للمسلمين لأن المقابر هي بيوت الأموات. ختاما، العمل العاشر والأخير وهو الرباط والمرابطة على الثغور في سبيل الله لحراسة المسلمين، وقد جاء في هذا الحديث العجيب أيضا: أربع تجري عليهم أجورهم بعد الموت، رجل مات مرابطا في سبيل الله. ففيه فضل المرابطة على الثغور في سبيل الله لحراسة المسلمين وصد الأعداء قربة لله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. وفي رواية أبي داود: ويؤمن من فتان القبر. وقوله في الحديث: وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، أي أجر أعماله التي كان يعملها حيا من صلاة وغيرها تجري له ميتا، فضل عظيم يكون ميتا وأجوره تجري من صلاة وصيام وغيرها. وقوله في الحديث: وأجري عليه رزقه، أي رزقه مستمر عليه من نعيم الجنة، كحال الشهداء الذين قال الله فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، هذه آل عمران أمواتا، أمواتا، أي نعم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله، إلى آخر الآية. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة. رواه الترمذي. تعلق أي تأكل من ثمر الجنة. قال: وأمن الفتان، أي الأمن من فتنة القبر، وهو سؤال الملكين منكر ونكير. فهذا الحديث أيها الأحبة، أو مجموعة هذه الأحاديث وما دلت عليه من هذه الأمور الأعمال التي يجري عملها للميت بعد موته، موضوعها هام إلى الغاية، فلذا يجدر بنا جميعا أن نتذاكرها ونتدارسها وأن نذكر بها، لعل الله عز وجل أن يعيننا على العمل بها. هذا وإني في ختام هذه الكلمة لا أشكر الإخوة الكرام على هذه الدعوة الكريمة، وهذا من حسن الظن بهم، وإلا ففيهم إن شاء الله الخير والكفاية والبركة. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا مباركين أينما كنا، وأن يجعل لنا نصيبا وافرا من هذه الأعمال الطيبة، كما نسأله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.